إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنه قد كثر في أيامنا هذه ولا سيما في هذه المدينة، كثر فيها حمل السلاح، وحمل السلاح أمر لا ينكر شرعا، ليس عليه نكير شرعا إذا كان بآدابه الشرعية، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحملون السلاح، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم على ذلك، فكان يقول: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شخص من المنافقين كلاما أو يسمعه كلاما، فتجد بعض الصحابة ومنهم عمر، وهذا في كثير من الأحاديث، يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. وقوله دعني أضرب عنقه يدل على أن السلاح موجود وأنه حامل له بدون نكير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحمل السلاح إذا كان بآدابه الشرعية لا ينكر، بل إن الصحابة كانوا يفعلونه. وأحببت في هذه الخطبة أن تكون بيانا لهذا الموضوع، بعض آداب حمل السلاح، ليكون الإنسان على بصيرة في هذا الأمر المهم الذي غلط فيه كثير من الناس، غلط في استعمال هذا السلاح وكيف يستعمله. أيها المسلمون، أولا وقبل كل شيء، ينبغي لحامل السلاح أن ينوي بحمله النية الطيبة الصالحة، وذلك أن ينوي بحمله الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، الدفاع عن دين الله جل وعلا، أن ينوي به جهاد الأعداء، جهاد الكفار والمنافقين والزنادقة المعتدين، ينوي بذلك جهاد هؤلاء في سبيل الله جل وعلا، فهذه نية طيبة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه النية نية طيبة، أن يحمل الإنسان السلاح وهو يريد به الدفاع عن دينه، الدفاع عن عرضه، الدفاع عن نفسه، الدفاع عن ماله من شخص يعتدي عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. والحديث في الصحيح. وأما حمله بنية قتال المسلمين بغير حق فهذا أمر منكر ولا يجوز أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد توعد على ذلك بالوعيد الشديد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. والشاهد: من حمل علينا السلاح فليس منا، فالذي يحمل السلاح على المسلمين فيقاتلهم بغير حق فهذا ليس منا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو متوعد بالنار. ففي الصحيحين عن أبي بكر، وهذا لفظ مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في حرف جهنم، فإن قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، أي دخل جهنم جميعا. قلنا: يا رسول الله. قال الصحابة: قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه، إنه قد أراد قتل صاحبه. فهذا نص ووعيد شديد في الذي يحمل السلاح على أخيه المسلم فيقاتله به، أنه متوعد بالنار والعياذ بالله. فهذا الأدب الأول من آداب حمل السلاح. الأدب الثاني من آداب حمل السلاح: ألا تشير به على أخيك المسلم سواء كنت جادا أو مازحا، لا تشير به على أخيك المسلم، فإن هذا محرم، فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا وعيد، فيقع في حفرة من النار، لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح. وهذا النهي عام، يقول العلماء: سواء كان جادا أو مازحا، سواء كان جادا كما يعمله كثير من الناس عند الخصومات، عند أن يتخاصم هو وبعض الناس تجد يشير عليه بالسلاح، تجد يشير عليه بالسلاح، إما بالمسدس وإما بالآلي وإما أقل شيء بالجنبية، فتجده يشير عليه ويخرجه وهو لا يريد قتله وإنما يريد تخويفه وتهديده، ولكن الشيطان حريص لعله ينزع في يده، ولعله ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. فالشيطان حريص على الإفساد بين الناس وعلى قتل الأنفس المحرمة بغير حق، حريص على ذلك أشد الحرص. وبعض الناس قد يشير على أخيه مازحا، وهذا حاصل بكثرة كاثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله من كثير من الناس، ثم يندمون ويحصل ما لا تحمد عقباه، فيشير على أخيه إما بمسدس يظنه فاضي أو هو متأكد أنه فاضي أو أن الطلقة فاسدة أو نحو ذلك أو بالآلة، يشير عليه فيضرب بالمقص، وإذا بالآلة ينطلق والرصاصة تنطلق على أخيه المسلم وهو يريد أن يمزح معه وليس بجاد معه. لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع بمعنى يرمي، وفي رواية ينزغ، ومعنى ينزغ كذلك يرمي ويفسد، فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فهذا وعيد شديد. وفي رواية لمسلم يقول أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار على أخيه بحديدة، والحديدة تشمل السلاح وتشمل كذلك أيضا ما يفعله بعض الناس هداهم الله من أنه يمزح مع أخيه بالسيارة، إذا وجد صاحبه تجد يشير عليه بالسيارة، وهذا حديد، هذا داخل في هذا الحديث، تلعنه الملائكة حتى ينزع، داخل في هذا الحديث، وهو يريد أن يمزح معه، فلعله أن يصيبه يكذب عليه البريت أو نحو ذلك ويدعسه فيقتل نفسا محرمة بغير حق. نعم أيها الناس، فلا يمزح الإنسان بالسلاح أبدا مطلقا، لا تمزح بالسلاح أبدا مطلقا، فإن الشيطان حريص حريص على الإفساد بين الناس، وكم قد قتل من أناس بسبب المزاح بالسلاح، بسبب المزاح بالسلاح قتلت أنفس كثيرة محرمة بريئة. نعم أيها الناس، ثم يحصل الندم، يحصل الندم ويحصل ما لا يحمد عقباه، وهو السبب الذي فعل ذلك، فاحذر، احذر من هذا السبب بالمرة وقطعه بالمرة، ومن خالف هذا الحديث فإنه سيندم عاجلا أو آجلا. الذي يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه أخوه من النسب ومع هذا يمزح معه بهذا المزاح تلعنه الملائكة حتى ينزع. ومن الذي يرضى أن تلعنه الملائكة؟ لا أحد أبدا يرضى بذلك. إشارتك على أخيك المسلم بالسلاح ترويع له وتخويف له، وحرام عليك أن تخوف أخاك المسلم. ثبت عند أبي داود من حديث، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي رحمة الله عليه، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير لهم، فنام رجل منهم من الصحابة فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، يعني حبل حق هذا الرجل الصحابي النائم، جاء هذا يريد أن يمزح معه يأخذ حبله فقام وفزع، فزع الصحابي أن هذا يريد أن يسرق عليه متاعه وأن يأخذ عليه متاعه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي يخوف أخاه المسلم، ما يجوز له، ما يجوز لك أن تخوف أخاك المسلم، لا تخوفه بسلاح، لا تخوفه بسيارة، لا تخوفه بأن تمزح عليك أنك تريد أن تسرق متاعه، لا تخوفه بأي شيء سواء كنت مازحا أو جادا، فإن هذا الصحابي يريد أن يمزح مع ذلك الصحابي بأخذ حبله وأفزعه بذلك. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع، أن يخوف مسلما. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من آداب حمل السلاح أنك إذا دخلت به في مجمع من الناس، سواء كان هذا المجمع مسجد أو كان هذا المجمع سوق، فإنك تمسك به حتى تمسك به مسكا بحيث أنه لا يتأذى به أي مسلم، يعني ماذا تحترز من أن تصيب به أو تؤذي به أي مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم في الحديث السابق قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه ألا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، والنبل هي السهام العربية التي كانوا يستعملونها ويرمون بها الأعداء، ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فهذا يدل على عظم حرمة المسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذا تعظيما لحرمات المسلمين حتى لا يصاب أحد منهم بشيء وأنت لا تشعر، تدقه بطرف السلاح وأنت لا تشعر. فنهاك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تفعل هذا حتى تكف يدك بحيث أنه لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، كذلك أيضًا من آداب حمل السلاح ألا تبذر به فتصرف مونته في تبذير وفي إسراف، كما يفعله كثير من الناس هداهم الله في الأعراس، وهكذا أيضا في الجنائز. فتجد بعض الناس في الأعراس يبذر بالرصاص، يضرب ضربا عشوائيا إلى الجو. الرصاصة يا أخي هذه بمال، بمال، وإضاعتك لها إضاعة للمال، فأيهما أفضل وأيهما أحسن؟ أن تجمع قيمة هذه الرصاص الذي تريد أن تجابر بها هذا الزوج، هذا الذي يريد أن يتزوج، اجمع قيمتها وأعطه مالا تعينه على عرسه، ستؤجر على هذا، تؤجر عليه أجرا عظيما إذا احتسبت به ونويت به وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان يثقل على الإنسان أن يفعل هذا، وأن يعين أخاه الذي يريد أن يتزوج بمبلغ ربما يسير من المال، يثقل عليه، لكن في ضرب الرصاص يشجعه، فتجده كأنه مجنون يضرب الرصاص في الجو ولا يبالي ولا يبالي، فيضرب القرن ويضرب القرنين والثلاثة ولا يبالي، وهذا إضاعة للمال. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أتحب أن تكون من إخوان الشياطين عند أن تبذر بالمونة؟ تحب أن تكون من إخوان الشياطين؟ من الذي يرضى بذلك؟ من الذي يرضى أن الله لا يحبه بسبب الإسراف؟ ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، من الذي يرضى بذلك؟ لا أحد والله يرضى أن الله لا يحبه، ولا أحد كذلك يرضى أن يكون من إخوان الشياطين. فاحذر: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه من حديث المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالا يتخوفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين يتخوفون في مال الله، هذا مال الله، أعطاك الله عز وجل مالا فاصرفه في موضعه ولا تبذر فيه، لا تبذر في هذا المال فتصرفه، فتصرفه في الجو. نعم تصرفه في الجو، لربما لربما حصلت من ذلك أضرار، لربما قتلت نفسا وأنت لا تشعر بسبب الراجع الذي يرجع. أنت عند أن تضرب إلى الجو، طيب هذا الراجع الذي يرجع يرجع على من؟ لربما رجع على طفل فقتله، ولربما رجع على امرأة فقتلها، ولربما رجع على رجل بياع مشتري أو ماشي في طريقه وقتله. من يتحمل إثم هذا؟ يتحمل إثم هذا هؤلاء الذين يرمون عشوائيا في الجو. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، اتقوا الله يا معاشر المسلمين في الإضرار بالمسلمين. لا تضرر، لا تكن سببا لإضرار بمسلم، لا تكن سببا لقتل مسلم وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر بذلك. فاحذر فاحذر، فإن المسألة خطيرة وإن الأمر خطير. لكن لا مانع لا مانع أن تذهب في وقت العرس، نعم أن تذهب إلى مكان وأن تتنصع، أن تأخذ هدفا وتضرب عليه من أجل أن تتعلم الرمي، فإن هذا مشروع. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رقى على المنبر وقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، نعم أو فإنها نعمة قد كفرها. نعم، وهكذا مر على قوم من العرب وهم ينتظلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأمر مشروع أن تتعلم الرمي وأن تتعلم كيف تصيب الهدف، حتى إذا احتجت إلى ذلك في أمر مشروع، في أمر مشروع عندها ماذا بارك الله فيكم، نعم تدافع عن نفسك أو تجاهد بذلك أعداء الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث ألا إن القوة الرمي، كما في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وإنه من المؤسف والله ما يفعله كثير من الناس هداهم الله، وهي في الحقيقة والله عادة سيئة، أنه إذا مات الميت فأرادوا دفنه يضربون عشوائيا في الجو. أنت بهذا ماذا تريد؟ أنت بهذا تريد احترام الميت؟ أبهذا يحترم؟ أنت تريد بهذا احترام أهل الميت؟ أبهذا يحترم؟ تحترمه برصاص تضربه في الجو؟ يا أخي ترحم عليه، صل عليه، تعاون في دفنه، تعاون في حفر قبره. أما بهذا فإن هذا ليس من الاحترام في شيء، بل هو من التبذير والإسراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصينا للبر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.